الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة العاشرة بعد المئة الثانية في 19 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400,000، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 010-677-42-051 010-677-42-051. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إبراهيم، يقول: اتفق صاحب رأس مال مع آخر على مشروع تربية ماشية على أن يكون لصاحب المال 35% من الربح، والشخص الآخر الذي يوفر المكان والغذاء والرعاية 65% من هذا الربح، وفي حالة الخسارة يتحملها جميعا الراعي ولا يتحمل صاحب رأس المال فيها شيء، فهل يصح هذا الاتفاق شرعا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن هذا نوع مضاربة، والمضاربة يكون فيها الربح على ما اتفق عليه، شريطة أن يكون الربح جزءا مشاعا، فيقال الربع أو الثمن أو الخمس أو 10% أو 20% أو 30%، ولا يصح أن يثبت مبلغ معين كما يحصل من بعض الناس اليوم، يقول لك 1000 في الشهر أو لك 500 في الشهر أو 700 أو غير ذلك، وهذا باطل. فإن هذا التحديد قد لا تأتي الشركة بشيء من ذلك بأكثر من ذلك، لهذا يجعل الربح مشاعا، فيقال 10% أو 20% أو الربع أو العشر أو غير ذلك. هذا أولا. أما ثانيا، بالنسبة للخسارة، تكون الخسارة على رأس المال وعلى صاحب المال فيما يتعلق بالمال، وفي المقابل فإن العامل في هذا المال في حال الخسارة يخسر عمله، ولهذا لا يكون له أجرة عمل، وليس أن الخسارة تكون على صاحب رأس المال وفقط. وقد يقول: وما ذنبي أن أخسر أنا فقط؟ نقول: أنت خسرت جزءا من مالك، وهو قد خسر أيضا عمله، فعمل سنة ولم يتقاضى شيئا، فكل منكم خسر على حسب ما ساهم في هذه التجارة. هذا ساهم بماله فنزلت الخسارة من ماله، وهذا ساهم بعمله فنزلت الخسارة من عمله، وعليه فيكون الخسارة على حسب رأس المال. فإن كان قد تشارك في رأس المال فالخسارة تكون على حسب نسبة كل منهما في رأس المال، وأما إذا كان المال من أحدهما والعمل من الآخر فهذا خسر ماله وهذا خسر عمله. أما الاتفاق المبرم بينهما هو أن الخسارة إنما تكون على الراعي أو العامل فقط، هذا لا يجوز، أو يكون فيه تحديد نسبة معينة من الربح، هذا لا يجوز. فما تم الاتفاق بينهما على أن الخسارة إنما تكون على الراعي مع هذا الباذل للمال، فهذا ليس بصحيح، أي من جهة مالية المادية، لكن صاحب الرعي إنما خسر رعية وأجرة محله، وهذا خسر من ماله. فهذه قاعدة عامة عموما في المضاربة، أن الخسارة تكون على رأس المال والآخر خسر عمله، اللهم إلا إذا ثبت تعد أو تفريط من الراعي من العامل فحينئذ يتحمل كل الخسارة إذا كان التفريط منه أو التعدي منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من أخ رمز نفسه بألف باء، يقول: بعض أصحاب الصيدليات في السعودية يجبرون العاملين على عدم غلق الصيدليات أوقات الصلوات زعما منهم أن هذه أوامر الدولة، حتى لو لم يتمكنوا من أداء الصلاة جماعة، ويطلبون منهم الصلاة داخل الصيدلية ولو فرادى، فما حكم طاعتهم في ذلك إذا لم يتمكن الموظف من الصلاة جماعة؟ وهل هذا يعد أمرا بمعصية لترك واجب هو صلاة الجماعة؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كانت الدولة قد أمرت بالبقاء في الصيدلية وعدم ترك ذلك وذهاب إلى المسجد لمصالح معتبرة تكون هي من أعذار ترك الجماعة، فحينئذ لا حرج على هذا الإنسان أن يصلي بمن معه في الصيدلية، إذا كان معه آخر فإنه يصلي معه في الصيدلية. أما إذا كان ليس هناك المبرر الذي يعد عذرا من أعذار ترك الجماعة، أو يكون هذا الأمر من صاحب الصيدلية لا من الدولة، ويكون الإلزام من صاحب الصيدلية، فإن الرجل يبحث عن عمل آخر، فإذا لم يجد إلا هذا العمل ولا يستطيع أن يترك الصيدلية وقتها لأن الرجل سيطرده، يمكن أن يصلي إذا كان في حاجة إلى هذا العمل أن يصلي في الصيدلية مع من معه الفترة المؤقتة التي حتى يبحث فيها عن عمل آخر، لأنه لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ أبي سمية، يقول: أستخدم مادة تعالج تساقط الشعر، وهذه المادة أضعها في مقدمة الرأس وأعلاه، وهذه المادة لا يقربها ماء قبل 4 ساعات على الأقل، فهل يجوز أن أكتفي بالوضوء في مسح الجانبين وخلف الرأس فقط، مع العلم أن هذه المادة توضع على الرأس صباحا ومساء؟
الحمد لله رب العالمين. يمكن أن يضع هذه المادة بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الفجر يضع هذه المادة، أو ينتظر الساعات التي ينتظرها بعد صلاة الفجر، وكذلك بعد صلاة العشاء، ويتجنب هذا، فيتجنب هذا الأمر بترتيب أوقاته، وقبل مثلا أن يضع هذه المادة يتوضأ، بحيث لو جاءت صلاة واضطر إلى صلاة بعدها فإنه يصلي بالوضوء السابق. لكن بصفة عامة، ولا نريد أن نفتح الباب أو أن نوسعه، لكن كما قلنا هذا لن يجوز للإنسان فعله إلا فعلا إذا لم يكن سبيل إلا هذا. إذا كان محتاجا إلى هذا الأمر ولا بد من الوضوء ومعه هذه المادة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا استطاع أن يمسح بعض الرأس مسحه، وهو معذور فيما بقي. أما إذا كان يستطيع أن يرتب وقته فيجعل استعمال لهذه المادة بعد صلاة الفجر، والوقت عنده واسع، بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر 7 ساعات تقريبا، بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر نفس القدر تقريبا، فيستعمل المادة هذه في هذه الأوقات. أما إذا عجز ولا بد، فلا بأس أن يمسح بعض الرأس وأن يترك البعض، لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ،
ولو أنه بعد ما توضأ لبس عمامة كعمامة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح عليها أثناء الوضوء، فالمسح على العمامة أيضا وارد، ويكون هذا طريقا شرعيا ولا إشكال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ عاطف، يقول: ما حكم المعاش التكميلي، وهو اقتطاع جزء من المرتب الشهري ووضعه في بنوك استثمارية، وحصول العامل عليه بعد سن المعاش لمدة 10 سنوات فقط، وفي حالة الوفاة يعطون مبلغا دفعة واحدة للورثة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان يتعامل مع بنك، يعني يضع هذا المبلغ في البنك ثم يتقاضى أرباح ويعيش منها، فهذا حرام ولا يجوز، هذا قرض جر نفعا ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخت رمزت لنفسها بألف سين، تقول: ما حكم شراء شقة من الإسكان الاجتماعي بطريقة دفع مقدم معين ويقسط الباقي على أقساط شهرية أو سنوية، إذا كان الشخص محتاجا لها للضرورة ولا يستطيع دفع المبلغ دفعة واحدة؟
يقول
شراء شقة من الإسكان الاجتماعي بطريقة دفع مقدم معين ويقسط الباقي على أقساط شهرية أو سنوية،
نعم الحمد لله رب العالمين لم يفصل السائل صفة هذا، هل يا ترى عن طريق هذا الإسكان يتدخل البنك فيغطي الشاري والمشتري، يغطيه بمبلغ ثم يقسطه عليه بزيادة؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز إذا كان هناك طرف ثالث وهو البنك، ويتدخل البنك ويدفع عنك هذا المبلغ ثم أخذه بالزيادة، فهذا قرض جر نفعا وهذا ربا. أما إذا كنت تشتري من جهة واحدة والجهة الواحدة هذه قد حددت لك ثمن الوحدة أو الشقة وقسطت لك المبلغ ولا يكون هناك غرامة تأخير ولا زيادة في أثناء المدة، فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القليوبية من الأخ سعيد، يقول أنا متزوج ما يقارب 10 سنوات ولي أخ وأخت يكبرونني في السن ولهم أولاد، وزوجتي لديها ورم حميد في الرحم ونسبة الحمل معدومة، وإذا تزوجت لإرضاء أبي وأمي قد يزيد الورم عند زوجتي من غضبها وقد تموت، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي لامرأتك أن تغضب إذا أردت أن تتزوج من غير ورم، فكيف إذا كان هناك ورم وعلة وكذا؟ لا ينبغي أن تغضب، ولو أن امرأة غضبت من ذلك وأنت في حاجة إلى ولد فماتت من أجل ذلك فلا ذنب عليك ولا إثم عليك، لكن حاول أن تتلطف معها وأن تعاشرها بالمعروف وأن تبين لها الأحكام الشرعية حتى تصبر على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى تقدير الله عز وجل وكذا، ولو أمكن أن تخفي الزواج من الثانية لا بأس، يعني خذ الأسباب لكن لا تمنع نفسك من أمر مشروع. هذه امرأة إن تزوج زوجها قتلت نفسها، هذه امرأة إن تزوج زوجها تركت له الأولاد ومشت، هذه امرأة إن تزوج زوجها تطلب الطلاق، هذه امرأة إن تزوج زوجها فإنها ترفع عليه قضية خلع أو كذا عقابا له، هذا رجل يفعل ويفعل ويفعل، كل هذه لا يترك الزواج من أجل هؤلاء النسوة اللواتي قد قل دينهن في هذا الأمر. نعم الغيرة مقدرة، نعم الغيرة معتبرة، نعم، لكن الغيرة لا تمنع شيئا مشروعا، الغيرة لا تمنع شيئا مشروعا، والمرأة المسلمة عليها أن ترضى بما قدر الله وبما شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يستقيم حالها على الشرع، والإنسان لابد أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يرضى من الزوجة لا ترضى من زوجها الزواج، والأب لا يرضى من ولده الاستقامة على السنة، والجار لا يرضى من جاره أن يكون على الاستقامة، والعامل وصاحب العمل لا يرضى من عامله أن يكون على تقوى، ولو تركنا التقوى وتركنا الاستقامة مرة من أجل أب، مرة من أجل زوجة، مرة من أجل جار، مرة من أجل صاحب عمل، مرة من أجل كذا، أبدا لا تترك طاعة الله من أجل أحد أبدا، إنما يطاع الله في كل أحد. نعم مراعاة الأبوين، مراعاة الزوجة، مراعاة الأبناء، مراعاة الجيران، مراعاة الحاكم، مراعاة كل أحد على العين وعلى الرأس، لكن بالمنظور الشرعي، إنما أن تكون المراعاة على خلاف المنظور الشرعي فهذا لا يجوز، ولهذا الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، فعليك أن ترقق قلبها وأن تفهمها، لكن إذا احتجت إلى الزواج من غير ورم فتزوج يا أخي، بارك الله فيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كنت الشيخ
يا مرحبا أخ أحمد.
أبنك أشكنا في هذا السؤال. السؤال الأول، رجل هيبيع محمول، هو اللي طلب المحمول دوت، المحمول دي العدة دي مش عنده، فهو بيديله عربون على ما يشتريه، عشان لو هو اداله من غير عربون وجي رجعه للشركه تاني الشركه مش هتاخده. دي السؤال الاول.
نعم.
تاني يا جوز، السؤال الثاني، اذا جه يشتري منه فبيقول له مثلا في التليفون دوت على 5 اشهر بمبلغ كذا، على 6 اشهر مبلغ كذا على 10 اسر بمبلغ كذا.
نعم.
السؤال الثالث فضيلة الشيخ, الوقت الناس في الصلاة في المسجد بيقعدوا قبل الصلاة ولازقين في بعض ويقعدوا جنب بعض, ويجوا ساعة الصلاة الصف التباعد شغال, تعال نفضل زي ما احنا بالتباعد ولا نلزق في بعضنا؟
نعم. طيب تمام. الحمد لله رب العالمين. أما السؤال أخينا أحمد, السؤال الأول وهو أن رجلا يريد شراء هاتف وليس هذا الهاتف في المحل, فيأخذ صاحب المحل منه عربونا كما يسمى جدية شراء أو غير ذلك حتى يأتي بهذا الهاتف ثم يبيعه عليه بعد ذلك, فهل يجوز هذا أم لا؟ هنا صورتان. الصورة الأولى صورة العربون إذا لم تكن السلعة حاضرة, هذا لا يجوز, لا يجوز أن يأخذ عربونا ولا أن يبيع قبل أن يمتلك وأن ينقل, فتكون هذه الصورة صورة غير صحيحة. الصورة الثانية من العربون أن تكون السلعة موجودة عنده ويبيع السلعة عليه ويأخذ منه عربونا, يأخذ منه عربونا حتى يأتي الاستلام, فهذه صورة جائزة. لو أخذ السلعة تم ما له باقي المبلغ, لو ما أخذ السلعة هل يرجع هذا العربون أم العربون هذا من حق صاحب السلعة؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك, والصحيح أنه من حق صاحب السلعة لأن المشتري قد فوت عليه فرصة البيع. هذا عن التفصيل الأول. فإذا كان هذا الرجل قد وضع العربون قبل أن يشتري الرجل الآخر الهاتفة فإن هذه المعاملة غير جائزة, وعليه أن يأخذ عربونه وينشئان بيعا بعد امتلاك السلعة ونقلها, والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الثاني وهو أنه يبيع صاحب المحل السلعة بأثمان مختلفة, فيقول على 3 أشهر بألف مثلا, وعلى 6 أشهر بألفين, وعلى 9 أشهر ب3000, هل هذا جائز أم لا؟ هذا جائز عرضا وليس جائزا بيعا. جائز عرضا يقول أنا عندي السلعة هذه إن أخذتها على 3 أشهر بألف, إذا أخذتها على كذا بألفين, إذا أخذتها على كذا ب3000, هذا عرض لم ينعقد البيع بعد, هذا جائز. ثم إذا أراد المشتري أن يشتري واحدة هذه السلعة على نظام من هذه الأنظمة فهذا جائز. المهم أن الشراء يتحدد نظامه, فيقول اشتريت هذه على 3 أشهر, فيقول إذن هذه ب1000 جنيه تأتيني بها على 3 أشهر. أما أن يأخذ ويمشي ثم إن سدد بعد 3 أشهر فيسدد 1000, إن سدد بعد 6 أشهر فيسدد 2000, إن سدد بعد 9 أشهر فيسدد 3000, هذا لا يجوز, وهذه بيعات في بيعة, كما بيّن الفقهاء أنه إذا لم يتحدد السعر فالبيع يكون عبارة عن بيعتين في بيعة, أما مجرد العرض فهذا لا بأس به ولا حرج, والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد السؤال الثالث وهو أن الناس في المساجد يجلس بعضهم بجوار بعض حتى إذا أقيمت الصلاة وقفوا بالتباعد, نقول لابد أن نراعي الأنظمة من أول الصلاة والدخول فيها إلى ما بعد ذلك, فالصلاة بالتباعد هذا قد أمر به الناس اليوم نظرا أو حفاظا على التباعد, هذا حفاظا على يعني صحة الناس, كون الناس يخالفون, الناس يخالفون في كل مكان يخالفون, لكن هذا شيء والمخالفة شيء يتحملها الإنسان, يتحمل نتيجة المخالفة. أما إذا دخلنا إلى المسجد فإننا نتبع التعليمات ولا نخالف هذه التعليمات, وليس مخالفة البعض تصوغ لنا أن نبني على هذه المخالفة مخالفة أخرى, والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: أشكل علي حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك المتخلف عن صلاة الجماعة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرق بالنار بقوله: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا استشكال جيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق بالنار على وجه التعذيب وكذا، هذا ثابت. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت أقوام تخلفوا عن الجماعات. فهل هذا من باب التعارض وما الجواب عن ذلك؟ نجيب عن هذا: هذا لا تعارض فيه إن شاء الله تعالى، لأن المسألة سهلة، وهي أن النهي عن التحريق بالنار إنما يكون للنفوس والأرواح، وأما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق فتحريق البيوت وليس تحريق من تخلف، وإنما تحريق البيوت فيدخل في مسألة التعزير بالحرق، حرق المال، حرق البيت. هل للإمام أن يعزر بهذا؟ الجواب نعم، للإمام أن يعزر بهذا، فلا تعارض إذن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم بتحريق المتخلف عن الصلاة، إنما هم بتحريق بيته، فيكون هذا من باب التعزير بالمال. وقد عزر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق للمال كما فعل في الرجل الذي غلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرق عليه متاعه، فالتحريق بالنار لمتاع أو مال أو كذا هذا أمر جائز. وقد ذكر ابن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري هذه المسألة فقال: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار فإنما أراد به تحريق النفوس وذوات الأرواح. فإن قيل فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى تحريق نفسه وهو ممنوع، قيل إنما يقصد بالتحريق داره ومتاعه، فإن أتى على نفسه لم يكن بالقصد بل تبعا، كما يجوز تبييت المشركين وقتلهم ليلا وقد أتى القتل على ذريهم ونسائهم. فلم يرد لفظة في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق من تخلف عن جماعة، وإنما ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة: لأحرق عليهم بيوتهم. فتحريق البيوت شيء وتحريق النفوس شيء آخر. لكن يبقى إشكال، ألا وهو: هل للإمام أن يعاقب الناس اليوم الذين يتخلفون عن الجماعة، هل له أن يعاقب الناس بذلك؟ الجواب نعم، له أن يعاقب بذلك إذا أراد أن يعزر بحرق مال أو كذا فله ذلك، والنبي قد هم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، إنما للإمام أن يعزر بمثل هذا، الإمام له أن يعزر بمثل هذا كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من استدل من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، وهو استدلال قوي، وممن ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، وقال بأن هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من تخلف عن الجماعة يدل على الوجوب، ولو كانت الجماعة سنة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من ترك سنة، فهو من الأدلة القوية جدا على وجوب صلاة الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ حسن، يقول: ماذا يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ارتكاب فاحشة الزنا دون إصرار أخف من إدمان النظر للصور المحرمة؟
الحمد لله رب العالمين. كلام شيخ الإسلام ليس كما نقله الأخ بهذا الاختصار، إنما يبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه مسألة، وهي أن الصغيرة ربما يصر عليها الإنسان إصرارا يصيرها كبيرة، وتسقط معها الهيبة من قلب الرجل، فربما يكون الإصرار على الصغيرة أعظم من فاحشة الزنا لا إصرار معها. وإلى هذا المعنى أيضا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد قال شيخ الإسلام هذا كلامه: وأما النظر والمباشرة فاللمم منها
مغفور باجتناب الكبائر، فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة. فهذا قول جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام وابن القيم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وبعض العلم لم يرى ذلك كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. فيقول شيخ الإسلام: وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش، فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه، أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه. وقال ابن القيم: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. ذكر ذلك في المدارج، فيكون شيخ الإسلام قد تكلم على حالة خاصة في مسألة خاصة، وهو أن بعض الناس قد يستهين بالصغائر وتجتمع عليه حتى ربما تؤدي إلى مفاسد تعظم مفسدة وقوع في فاحشة زنا يعقبها ندم، ويكون معها من الخوف من الله عز وجل أن يحاسبه على ذلك ما معه. فالأمر بما تؤول إليه الصغائر التي أصر عليها أو الكبائر التي خاف الله منها ولم يصر عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف ميم، تقول: أحيانا لا أستيقظ إلا بعد الفجر بساعة مثلا، ويكون متبقا على وقت الشروق في التقويم نصف ساعة أو أقل قليلا، لكني أرى بعيني الشمس قد أشرقت، فهل بذلك أكون صليت قبل الشروق أم لا؟ وهل الشروق هو بداية طلوع الشمس أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين. يعني كيف يكون هذا التوقيت قبل الوقت بهذا الوقت الذي ذكرته؟ العبرة برؤية الأخت، فإن كانت الشمس قد طلعت والتقويم فيه أن هذا يكون بعد ذلك، فالعبرة بما رأت من الشمس، كما أن الإنسان العبرة عنده بما رأى من غروبها. غروبها المعتبر فيه ماذا؟ غروبها وطلوعها المعتبر فيه الرؤية. فإذا رأت الشمس اعتبرت به بغض النظر عن التقويم، أما التقويم يراعى مع عدم الرؤية. وهذا الوقت الذي ذكرته الأخت ما أظن يصل إلى هذا الحد وإلى هذا التفاوت، إنما المسألة في دقيقة في كذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عماد، يقول: هل يجب على العالم والداعية مناصحة ولي الأمر سرا عن طريق الخطابات مثلا أم لا يجب؟
الحمد لله رب العالمين. السلطان قد فتح الباب بهذا وسمح بأن تنصحه في الرسائل، فنعم كل من قدر على نصيحة السلطان فإنه يتعين عليه ذلك مع مراعاة الأداب الشرعية في النصح. ومن السلطان يا أخواني؟ من السلطان؟ السلطان هو المسؤول. هناك السلطان الأعظم وهو رئيس الدولة، وهناك السلطان الذي دونه من الوزراء، من المحافظين، من رؤساء مجلس المدينة، من رؤساء المحليات، من مدير مدرسة، من أي أحد. هذا هو الرئيس، هذا هو الرئيس، هذا هو المسؤول، هذا هو ولي الأمر. فانصح له عن طريق الرسائل إن كان الباب مفتوحا ولا إشكال في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من دمياط من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
بركاته.
السلام وبركاته.
حياكم الله شيخنا، حالك؟
الله يحييكم، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا شيخنا. بتقول يا شيخنا على سماحة العزيز.
نعم.
تعلمنا من سلفنا الصالح ومن فضيلتكم عدم تلقي العلم عن أهل البدع. نعم. ف فهل دخول أولادنا المدارس التي تدرس مناهج الأشاعرة وكذا هل هذا يدخل في تلقي العلم عن أهل البدع؟
نعم.
وجزاكم الله خيرا شيخ.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد في أن المقر عند سلف عدم التلقي تلقي العلم عن أهل البدع، وهذا أمر مجمع عليه ولا شك، بل ولا سمع الكلمة من أهل البدع. لكن ما حكم التعلم في المدارس هذه التي قد يكون فيها أهل بدع؟ نقول هذه المسألة يتعلق بها أمران، أمر سأل عنه أخونا أحمد وأمر لم يسأل عنه نزيد في الجواب لحاجة إليه أيضا، على غرار هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو العمل مع هؤلاء أيضا في المدارس، ليس التعلم من هؤلاء بل والعمل. فقد يكون الطالب والسائل طالبا هل يتعلم في المدارس أم لا، وقد يكون السائل مدرسا هل أعمل في هذه المدارس أم لا. والجواب عن ذلك نقول عند الاختيار لا يجوز وينزل عليه كلام السلف، لكن عند الاضطرار إذا لم تكن مؤسسة ولا مدرسة خالية من هذا، فهل نقول للناس اتركوا التعليم كلية فتتعطل المعايش وغير ذلك، أم نحذر الناس من هذه المخالفات ونقول هذه الأماكن فيها مخالفات كذا، فيها في المناهج كذا وكذا، فنقوم على تنقية هذه المناهج لأبنائنا وأولادنا. أما أن نقول لا نتعلم في هذه المدارس لكونها فيها بعض البدع، وهذه المدارس لكونها فيها بعض المناهج القائمة على العلمنة، وهذه المدارس لكونها يدرس فيها كذا أو كذا، إذن هذا كله سوف يترتب عليه تعطيل مصالح الناس وشرح انقله إلى المؤسسات الحكومية. إذا ما انتقل الواحد إلى العمل فيها فقد يكون فيها نفس مسألة فيها أهل بدع، وأيضا السلف قد نهوا عن مخالطة أهل البدع وعن التواجد معهم. فلذا نقول عند الاختيار لا ينبغي الإنسان أن مكانا ومن وجد سبيلا للابتعاد عن هذه الأماكن فعليه بالابتعاد. أما إذا كان مضطرا إلى هذا فعلينا أن ننقي هذه المناهج بالنسبة له وأن نحذر من هذه المخالفات ولا نبعده عن هذا الأمر مع الاختيار مع الاضطرار مع الاضطرار. أما مع الاختيار فإن السلامة لا يعدلها شيء. وأمر آخر أيضا وهو أن الإنسان ينتقي أقل الدور وأقل المدارس التي قد يكون فيها المخالفات، فإن الحاجة تقدر بقدرها. أما عن العامل فكذلك المدرس قد يكون مديره مبتدعا، وقد يكون معه زملاء من أهل البدع، وقد يكون أيضا معه في مؤسسات أخرى نفس المسألة مدير صوفي زميل أشعري، فماذا يصنع الإنسان عندئذ؟ هل يترك هذه المحلات ويبحث عن أعمال حرة؟ نجد هذا في المستشفيات، يعني يجد الناس هذا في سائر بلاد المسلمين، يجدون هذا في المستشفيات، يجدون هذا في المدارس، يجدون هذا في المؤسسات، يجدون هذا في كل محل من المحلات. لابد أن يوجد صاحب بدعة أو صاحب هوى أو صاحب معاصي أو إلى آخره. فحينئذ نقول للناس اتقوا الله ما استطعتم، ولا تؤكل هؤلاء، ولا تخادن هؤلاء، ولا تخالط هؤلاء مخالطة أنس، لكن مخالطة عمل، مدير يأمرك بشيء وأنت تأتمر بأمره في هذا الشيء، لكن من غير أن تكون جليسة وأنيسة ومؤاكلة ومشاربة. هذه أمور يبغي أن تراعى، ومثلها بالمرة المواصلات أيضا مختلطة. الأصل عدم الاختلاط الرجال والنساء في المواصلات، لكن المواصلات اليوم هل تختارها؟ في القطارات تختارها، في الحافلات تختارها، في السيارات تختارها. هذه أمور لم تعد باختيار الإنسان وإنما يضطر إليها اضطرارا، وإلا تعطلت مصالح الناس. فنقول عليك بغض بصرك، عليك ألا تخالط امرأة في مواصلة، أنت في القطار ولا يوجد إلا مكان بجوار امرأة، لا قف، ما هو بلازم تجلس، قف ولا تجلس. أو أنت في السيارة ليس هناك إلا مكان بجوار امرأة، اركب السيارة التي بعدها مثلا. فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك الإنسان يكون في مدرسة فيها اختلاط يغض بصره، لكن اختلاط في المستشفيات، اختلاط في المدارس، اختلاط في المؤسسات الحكومية، اختلاط في كذا، فعلى الإنسان أن يبتعد عن كل هذا وأن يتقي الله عز وجل ما استطاع. فلو قلنا الناس لا تتعلموا اليوم فلا تخلو مدرسة من مخالفات ولا تخلو مناهج من مخالفات، إن نقلتها من تعليم إلى تعليم أو نقلتها من تعليم إلى تعليم هنا مخالفات هنا مخالفات. اختر الأقل حسب المستطاع، وهذا أمر نسبي. إن استطعت أن تستغني عن كل هذا وأن تعلم أولادك في البيت والسلام العدوها شيء جزاك الله خيرا فهذا أفضل. إن استطعت أن تختار نوعا من التعليم تزول به أمية الإنسان يقرأ ويكتب ثم يتعلم صنعة، إن استطعت ذلك هذا لا بأس. لكن أن نلزم الناس بهذا ونقول الناس لا يركبون مواصلات، الناس لا يتعلمون في دور تعليم، الناس لا يدرسون في مدارس، الناس لا يذهبون إلى المستشفيات مختلطة، الناس الناس الناس، إذن في كثير من البلدان صارت هذه الأمور لا تتمشى مع الضوابط الشرعية. حينئذ نقول اتقوا الله ما استطعتم وكل امرئ حسيب نفسه في هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخي محمد يقول ما حكم قول بعض الدعاة،
وإذا قارنا بين مدارس فيها البدع ومدارس فيها مخالفات للتصفيق البدع اخترنا ما في مخالفات دون البدع ونتجنب هذه المخالفات، فهذه أخف من البدع حتى لا ينشأ النشأ على هذه البدع. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخي محمد يقول ما حكم قول بعض الدعاة في حضرة الله،
قوله
في حضرة الله
وما معنى يعني هذا في حضرة الله، يقول إيه بس هذا فقط؟
يقول بعضهم يدعي أنه ليس صوفيا ويقول في أثناء خطابه مع الناس في حضرة الله، نحن في حضرة الله.
طيب هذا اقرأ السؤال يا شيخ أحمد كامل واضح كذا، يعني اقرأ السؤال كامل جزاك الله خير. نعم يقول
يقول قول في حضرة الله بعض يقول بعض الدعاة في حضرة الله وهو ليس بصوفي يلبس على الناس بجواز هذه المقولة، فنرجو البيان والتوضيح.
يعني يقول نحن في حضرة الله، هذا لا شك أنه خطأ ولا يجوز. كيف في حضرة الله؟ الله حاضر معنا، الله حاضر معنا، هذا ما يجوز في حضرة الله ولا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصوفية عندهم هذه الحضرة فلا إشكال عندهم في حضرة رسول الله، فإن الرسول يحضر عندهم بما يسمونه الحضرة، وحضرة الله هذا ما يستبعد أن يكون عندهم، فإنه إذا كان حليا واتحاديا فالله عز وجل هو عين هذا الوجود، والله عز وجل في كل مكان، فهذا إنما يقوله من على عقيدة الحلول والاتحاد وأن الله عز وجل في كل مكان، ولهذا يقول نحن في حضرة الله، هذا كله لا يجوز. لكن نحن نجتمع في بيت من بيوت الله، نحن نجتمع على الحب في الله، هذه نعم العبارات هذه لا إشكال فيها، وقد جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحب في الله، الاجتماع في الله وعلى طاعة الله، أما في حضرة الله ولا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل هذا باطل، وينبغي أن يعلم هذا الرجل كيف يتكلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخت رمزت لنفسها بألف ياء تقول هل ثبت أن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه زوج أم حبيبة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قد ارتد في الحبشة وتنصر، وإذا كان قد ارتد فكيف لم يذكره أبو سفيان لهرقل حينما سأله هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه إلى آخر ما ذكر؟
الحمد لله رب العالمين. هذه قصة مشهورة ذكرها ابن إسحاق وغيره، ذكرها أهل السير الوقدي وغيره، والحقيقة بتتبع هذه القصة بأسانيدها ليس لها إسناد صحيح واحد يعتمد عليه، قد ذكرها الحاكم لكن إسنادها مرسل، ذكرها البيهقي لكن أيضا بإسناد مرسل، وكلها تدور على الضعف وبعضها موضوع ولا صح من ذلك شيء. وإنما الصحيح الثابت الآتي أن أم حبيبة رضي الله عنها قد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش الصحابي الجليل الذي هاجر من مكة إلى الحبشة هذه ثابتة، ومعلوم أن الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة إنما كانوا من أفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هاجروا إلا لله، وما هاجروا إلا طاعة لله سبحانه وتعالى. فكيف يهاجر لله ويتحمل هذا ثم إذا ذهب إلى الحبشة يتنصر؟ فهذا بعيد جدا، ما لم يثبت بإسناد كالشمس فإننا لا نعول عليه. الأمر الثاني، قد ذكر أهل السير أيضا أن عبيد الله ابن جحش كان من جملة الذين تركوا عبادة الأصنام والأوثان ولم يتابعوا قريشا على ما هم عليه. هو وزيد بن عمرو بن نفي وجماعة من قريش كانوا قد اعتزلوا عبادة الأوثان والأصنام واستهجنوها وأبوا التعلق بالأحجار، فكان من جملتهم. يعني إذن هو كان قبل ذلك، كان قبل الإسلام من جملة من ترك عبادة الأصنام والأوثان، فكيف يتركها ثم يسلم ويحسن إسلامه ثم يهاجر إلى الحبشة ثم هناك يتنصر؟ فهذا أيضا يبعد هذا الأمر. الأمر الثالث ما يبعد أيضا ثبوت هذا ما ذكره أبو سفيان رضي الله عنه لما سأله هرقل هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه، وهذا كان بعد هجرة الحبشة، هذا كان في بعد الحديبية في السنتين اللتين كانت بين الحديبية وبين فتح مكة، فقال أبو سفيان لا. فلو كان عبيد الله بن جحش وهم مشاهير الصحابة قد ارتد لقال قال بعضه، خصوصا وأن الداعي متوافر عند أبي سفيان، أليس هو القائل ولن تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا إلى هذه، لما قال كيف الحرب بينكما وكذا فقال حولنا سجال أو غير ذلك، قال لما قال هل يغدر فقال نحن وإياها في مدة المند وفاعل بها فيها، ولن تمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير ذلك. يعني هو ينتظر، يعني الداعي موجود أن يقول مثل هذا ليسيء إلى النبي والصحابة. ثم إن هرقل قد رد عليه وقال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فلا نتكلم في هذا الصحابي الذي ثبت هجرته إلى الحبشة مع أم حبيبة وقد تزوجها، و مع حديث أبي سفيان أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، مع ما كان من حال عبيد الله بن جحش قبل ذلك إن صح عنه اعتزال عبادة الأصنام والأوثان، كل هذا مع وجود الأسانيد غير الصحيحة في قصة ردته يرجح أن هذه القصة لم تثبت، ونكون على ما هو ثابت أن هذا الصحابي هاجر أسلم ثم هاجر من مكة إلى الحبشة وهناك مات وتزوجت أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر أم حبيبة هذا أبدا، لم تذكر أم حبيبة هذا أبدا، ولو كان هذا من الثابت لذكره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخي أبي عبد الله يقول إذا صلى الناس جمع تقديم في المطر فهل يؤذن للصلاة الثانية عند دخول وقتها وتصلى في وقتها في المسجد، لأن بعض الناس منهم من لم يصلي العشاء وقد صلوا المغرب في مسجد آخر؟
الحمد لله رب العالمين. المسجد إذا صلى الإمام فيه وصلى الصلاة الأولى وجمع بين المغرب والعشاء وقد أذن فلا يؤذن مرة ثانية، لكن من جاء إلى المسجد وأراد أن يصلي صلاة العشاء مع آخر أقاموا للصلاة وصلوها. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد،
طالما أنه أذن في البلدة فمن كان في الحضر فإنه لا يؤذن، طالما أذن في البلدة الأذان المعتبر كأذان الصلاة الحاضرة مثلا أو الأذان لصلاة جمعت مع الصلاة الأخرى على وجه المشروع يكتفى بهذا الأذان، ومن أراد الصلاة بعد ذلك أقام للصلاة فقط واقتصر على هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من أخي محمد وقريب منه، ورد من المحلة من أخ رمز نفسه بسين يقول ما توجيهكم للمسلمين الذين يدافعون عن الروافض؟
الحمد لله رب العالمين لا أظن مسلما فاهما عالما يدافع عن الروافض. ما يدافع عن الروافض إلا مثلهم. علامة تدافع عن الروافض لأنهم يقولون بتحريف القرآن، علامة تدافع عن الروافض لأنهم لا يرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ أبا بكر صاحبا له، والذي أخطأ إذ لم يوصي وصية مباشرة إلى علي رضي الله عنه. لماذا تدافع عن الروافض؟ لأنهم يكثرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفرا قليلا، ويتردون على قاتل عمر رضي الله عنه، ويقيمون له المولد إلى اليوم، مولد أبي لؤلؤة المجوسي، ويمدحون معناه من المجوس. علامة يدافع عن الروافض لأنهم طعنوا في أئمة الإسلام، فلم يكن عندهم ديوان واحد من الدواوين المعتبرة عندنا لا في التفسير ولا في الحديث ولا في أي باب. تدافع عن الروافض الذين أسس دينهم عبد الله بن سبأ اليهودي، ولهذا لا فرق بين اليهودية وبين الرافضية إلا رتوش فقط من باب التقية. علامة دافع عن الروافض لأنهم كذبة أقاموا دينهم على الكذب وجعلوا التقية 19 الدين. علامة تدافع عن الروافض لأنهم يسبون أمك عائشة ويرمونها بالزنا مع براءة القرآن لهم لها، تبرئة القرآن لها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. علامة دافع عن الروافض لأنهم يجعلون أبا بكر وعمر في الدرك الأسفل من النار. أي سبب دافع به عن الروافض؟ إن كنت جاهلا فنسأل أن يعلمك فورا، وأما إن كنت غير ذلك فأنت رافضي. فمن دافع عن الروافض وأحبهم كان معهم وحشر معهم وحكمه حكمهم، فإن المرء مع من أحب يوم القيامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول: هل تعليم الصغار الخطابة والتدريب عليها وتنمية مهارات الدعوة عندهم حتى يحب الاستقامة أفضل، أم أن هذا يعرضه لحب الظهور والعجب وربما الحسد أو العين؟
الحمد لله رب العالمين، نعلمهم دينهم هذا أولا، ونغرس فيهم هذا الأمر، تعلمون الدين، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلمهم الأداب الإسلامية والأداب الشرعية. وإذا كانوا بعد ذلك في مرحلة الخطابة علمناهم الخطابة، وهذا لا يمنع أن نشجع هؤلاء إذا مثلا ما قلنا قل هذه القصيدة الأرجوزة مثلا وكذا، ونوقف أمام الطلاب يتعلم الأداء ويتعلم الجرأة في هذا لا بأس. أما أن نؤسس عندهم مادة تسمى مادة الخطابة أو نجعل هذا ديدنا عاما لا، لكن لا بأس أننا نشجع بعضهم أحيانا فنقول له قل كذا، ونقفه أمام الناس لتزول الهيبة من المواجهة لا بأس بذلك. أما مادة خطابة فضلا أن نأخذ مثلا من هو عنده 10 سنوات ونجعله خطيبا مثلا في مسجد ونتعجل في هذا لكون حفظه جيدا، هذا كله لا نخاطر بالدعوة بالصغار حتى إذا تمكن الواحد ولو كان حديث السن، لكن إن تمكن وصار مؤهلا لذلك فنعم، وإلا فلا نجرئ ونصدر هؤلاء في أمور الدعوة، لكن لا بأس لو أننا شجعناهم بشيء من هذا ولا نجعله أصلا لا بأس بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بألف، يقول: رجل رأى امرأة تزني عياذا بالله هو وآخر، ثم استدعي للشهادة أمام مجلس عرفي، فهل يشهد بأنه رأى أم ينفي ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لو شهد أنه رأى ولم يأتي بأربعة شهداء هذا يحد في ظهره، يجب عليه أن لا يشهد، لأنه لو شهد بهذا ولم يأتي بأربعة شهداء حد في ظهره، لا بد من التكامل 4 وإلا لا أحد يتكلم في هذا. ولو كان أمير المؤمنين وقال بأنه رأى امرأة مع رجل يزني بها إن لم يأتي بأربعة شهداء فحد في ظهره، ولهذا لا يجوز له أن يقول ذلك أبدا، وهذا قذف، فإن لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يحد في ظهره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف ميم، تقول: رجل يريد أن يأخذ نصف راتب زوجته التي تتقاضاه من عملها بحجة أن هذا العمل يكون من وقت بيتها الذي هو من حقه هو، وهو سمح لها بالعمل، فهل له فعلا شرعا الحق في أخذ راتبها أو نصفه؟
الحمد لله رب العالمين، الراتب للعامل. من العامل؟ هو ولا الزوجة؟ الزوجة. إذن الراتب من حق العامل، وكونه يقول أنا سمحت لها أن تخرج هذا لا يجعل الراتب من حقه، الراتب من حق العام. كونها تتنازل عن شيء من هذا برضا منها ومساعدة ومساهمة فجزاها الله خيرا، فينبغي على المرأة أن تتعاون مع زوجها، لا سيما إذا كان محتاجا، والأجر لها عند الله، وهذا لها ولأولادها. أما أن الراتب من حق من؟ الراتب من حق العامل. إذا قال بناء على ذلك سأقول لها اجلسي ولا تعملي، والله أنت حر، المهم تجلس أو لا تجلس هذا لك، لكن إن عملت المرأة فالراتب من حقها من حقك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الفيوم من الأخي أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ، وطال الله أمرك على طاعتك.
آمين.
معلش سؤال، كان في بعض المشايخ كنت أحتسبوه على خير، كنت أحتسبوه على السنة، فتكلمت معه منذ أيام كده، قلت له عن المشايخ وحسيت أنه حزب يعني، فقلت له الأحزاب دي مرفوضة ودعيته لكده، فالمهم قال لي تعلم أولا، وما ينفعش أن أنت تتكلم في المشايخ وبقالهم ظهر طويل بيدعو الناس، فكنت عايز من فضلتك نصيحة. نصيحة لي
أنت في أول سألك بتقول مشايخ إحنا نحسبها على السنة، أنا يعني أحسبها ولا أنت بتقول إيه؟ ولا أنت اللي تحسبها؟
لا يا شيخ، وصف واضح؟
أيوة، يعني أقصد أنت بتقول لي كنت تكلم مع شيخ أنا أحسبه على السنة ولا أنت تحسبه على السنة والخير؟
أنا
أنت. نعم طيب، تابع معي.
أشواك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذا سؤال متكرر وجواب متكرر. سؤال يقول الشباب، بعض الشباب لبعض الدعاة: ما تقول في مشايخ الثورات الذين نزلوا إلى الميادين وأززوا الشباب فخرجوا على السلاطين وأصلوا للناس منهج الخوارج المارقين، فما حكم هذا يا عالم الدين؟ فيأتيك الجواب المباشر اللطيف الذي يتضمن من ناحية الدفاع عن هؤلاء، ومن ناحية أخرى الهروب، لكنه الهروب المقنن على قاعدة أهل البدع. إذا أرادوا الهروب والطعن في منهج أهل السنة والجماعة جعلوا ذلك عبر قاعدة: نريد أن نرد السنة التي ترد علينا، فنحدث قاعدة اسمها خبر الآحد لا يؤخذ به في أمر العقيد، حفاظا على العقيد، لأن العقيدة مبناها على اليقين، وخبر الآحاد يفيد الظن، والظن لا نعتمد عليه في إثبات عقيد. يبقى إذا نرد جملة من السنة في طريقة علمية، فيحدثون مثل هذا. وآخرون يقولون مجاز، جاءت به لغة العرب وهذا من قبيل المجاز، فالمراد بالصفات كيت وكيت، ويخرجون عن ظاهر الصفات. يبقى أمام الطلاب أتوا بشيء مقبول اسمه المجاز. فماذا صنع هؤلاء؟ يقولون لهؤلاء الشباب إذا سألوهم يقولون لهم: يا شباب تعلموا 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 قبل أن تتكلموا، تعلموا قبل أن تحكموا على الناس، اطلب العلم الأول، وإذا طلبت العلم عرفت حقا من باطل. أو يقول له: هؤلاء لهم جود عظيمة وظهر طويل وهم على المنابر يدعون إلى الله، هب أنهم أخطأوا، عندهم أخطاء، هب أنهم أخطأوا، نسقطهم بالخطأ الواحد، نسقطهم بكذا. هكذا يقولون. وهذا الرجل الذي سألت يا أخي ليس صاحب السنة، بل هذا الرجل خائن، خائن للأمة، ولم ينصح النصيحة التي ينبغي أن ينصح بها لعموم المسلمين، فإذا استنصحك فانصح له، هذا حق المسلم على المسلم. وكما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي ونصح لكل مسلم تنصح. وفي حديث مسلم حديث سمي بن أوس الداري أدير النصيحة. فهذا شاب جاءك يستنصحك، تنصحه بماذا؟ بسماع خوارج، بسماع معتزلة، بسماع أصحاب بدع تعاملوا مع أهل البدع ووضعوا أيديهم في أيدي الجماعات المنحرفة، وتقول ظهر طويل، ظهر طويل يا رجل في تعليم السنة، ظهر طويل في الدعوة إلى الله على بصيرة، ابن باز له ظهر طويل، الألباني له ظهر طويل، العثيمين له ظهر طويل، علموا الأمة السنة حتى ماتوا على ذلك. هؤلاء الذين يقال لهم طال عمرهم وحسن عملهم، أما إذا شاخ الواحد في ضلاله يمدح؟ أرضا تمدح أرباب الاعتزال وأرباب التجهم وأرباب التصوف الذين ربما قتل الواحد من أجل اعتقاده الفاسد، لأنه عاش ظهرا طويلا يدعو إلى هذا المعتقد، لم يرجع الجعد بن درهم عن معتقده حتى قتل، ولا الحلاج حتى قتل، ولا الجهم حتى قتل، ولا سيد قطب الخارجي حتى قتل. فيمدح إنسان على ثباته على الباطل وعلى طول عمري في الباطل؟ فهذا إذا سمعتم الرجل يقول هذا فاعلموا أنه صاحب بدعة. ثم إنني أقول لهؤلاء الذين يوصون الشباب دائما تعلموا قبل أن تتكلموا، نقول كلمة حق أريد بها باطل. فعلا على الإنسان يتعلم قبل أن يتكلم، شاب شيخ عالم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه وتعالى وأن تقولوا عظيم ما لا تعلمون. والنبي كان يسأل في مسألة لا يدري عنها فيقول لا أدري، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذا نعم، لكن هل أنت تريد ذلك؟ لا. لذا أقول لك يا شيخ، أنت تعلمت أو ما تعلمت؟ المفترض من ينصح بالتعلم قد تعلم، أنت تعلمت، وأنا أسأل من تعلم أجبني، بدلا من أن تقول الولد تعلم، أنت تخطيت هذه المرحلة، أنت تعلمت، فأجبني يا من تعلمت، متى تجيب؟ تعلم أنت تعلم، دعك من هذا، يا ولدي لا تتكلم في أعيان، تفضل أنت شيخ تتكلم في الأعيان، أنت تعلمت، ولا تنتظر ماذا؟ أنت تعلمت. يبقى مسألة تعلم هي نفس مسألة التبليغ، سنتعلم ولا تعلم ولا قيام بدين الله عز وجل. فهذا الرجل مثلهم تماما، بل هو أشر منهم ربما، فإن المدافع عن هؤلاء أشر من هؤلاء. وأنا أعجب والله لو تأملنا تأملا قليلا لوجدنا أن مشايخ الثورات في العالم لا سيما في مصر، وأن الذين حرفوا عن السنة في العالم لا سيما في مصر، لم يستطع واحد منهم أن يدافع عن نفسه دفاعا قويا، إنما الذي يدافع طلاب الجحور وطلاب النت وطلاب هؤلاء، وهذين يدافعون، وهم الذين يسهرون على الشبكة ويأتون بشبهات ويأتون بكذا 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 إلى آخر ذلك، أما هؤلاء ما يدافعون. أي مقال دفع العدو عن نفسه فيه، أي مقال دفع الحين عن نفسه فيه، أي مقال دفع حسان عن نفسه فيه، أي مقال دفع رسلان عن نفسه دفاعا علميا قويا فيه، سوى السب والشتم. لكن تعالى إلى الأتباع، حينما قال حسان بأن أشاعرة أهل سنة قبل أن يبيت ليلته، قبل أن ينام، وقد قام خدام أهل البدع بذكر المقالات وجمع زلات العلماء، أي واحد قال عبارة في أن الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا وجمع هؤلاء جمعا وضعوه بما لم يطلع عليه حسان مرة واحدة. فين بعد شهور لما وجد كلمة، وأنا على يقين إلا أن يشاء الله عز وجل أنا أيضا جاءته من خادم من خدامه، ان الشيخ الاسلام بيقولهم اهل السنة في ارض فيها الروافض والمعتزلة، ولم يعي ما يقول، لأنه لو كان يعي ما قالها، انما لما جاءت له هو برح بكلمة اهل السنة فيما، وترك بلد فيها الروافض والمعتزلة. اعرفهم، انا اعرف هؤلاء، اعرفهم جيدا واعرف نفسياتهم، اعرف هذا فشلة، ما يستطيعون، ما عندهم جرأة ولا قوة. 12 عاما ما كبر واحد منهم مقاما قويا حتى في بدعته، ولا واحد. انا اقول على المرأة او مسمع ميكروفوناتها هي موجودة والتسجيل ومباشر، يعني مش هنقطع اجزاء. متى دافع حسن عن نفسه بما قال علم؟ متى دافع يعقوب عن نفسه بما قال علم؟ متى دافع العدو عن نفسه بما قال علم؟ ردود ليل نهار ليل نهار، لكن يخرجون. دعونا من هؤلاء، لا ننشغل بهؤلاء، لن نجعل ديننا عرضة لأمثال هؤلاء. هؤلاء الذين يكرهون أنفسهم، هؤلاء الحساد، هؤلاء الذين حقدوا على مقامات عالية، وأنا بس سووا بالورع التقي ما يريد، هذا أمر معروف. لكن من الذي يدافع؟ من الذي يدافع؟ أصحاب الشبكات العنكبوتية، أقصد أصحاب المناهج العنكبوتية التي تحسبها شيء وليست بشيء، وإن أضعف البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا واقع، والحمد لله مطابق. ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أعي ماذا أقول بفضل الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا جهود، وتعلم جهود في ماذا؟ في رفع السنة ورفع روائها، في الرد على أهل البدع. جهود في ماذا؟ في ملء الميادين وحمل الأربجهات على المنصات. جهود ليست دماؤكم أولى من دمائنا، جهود. أي جهود؟ أي جهود؟ فعلا جهود، فنجحتم الإخوان. فما نجح الإخوان عن طريق دعوة محمد بديع المرشد، ولا نجح الإخوان عن طريق دعوة بلتاجي، ولا نجح الإخوان عن طريق خطب خيرة الشاطر، إنما نجح الإخوان وحكم الإخوان بفتاوى الحويني وحسان ويعقوب وبالي ومجلس شورى العلماء عبد الله شاكر وأنصار سنة أنصار البدعة، كل اجتماع هؤلاء مع محمد عبد المقصود مع ياسر برهاني مع كل هؤلاء، هم وراء نجاح الإخوان. وأقول نجاح بالمصطلحين، وإلا فهو فشل في فشل. حتى أقرر نقطة معينة مطابقة للواقع، فحكم الإخوان مصر بفتاوى من سميت وبجهود من سميت وعن طريق الرعاع من رجال ونساء يلبسن السواد ويغطين الوجوه والرؤوس ويبذلن الحياء رخيصا. في خروجهن على منصات يمثلن الإسلام بدعوة تطبيق الشريعة، وخرجت المرأة من خدرها وفتنت بحجابها ودعت بصوتها إلى صوتها والتصويت لها، فخسروا كل شيء. ونحن نحمد الله أن أظهر هؤلاء، والله حكيم. وما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذه دعاوى خبيثة، وليس هذا كلامي، كلام رسولي صلى الله عليه وسلم. ما بال دعوة الجارية وأنا بين ظهوركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوة جاهلية منتنة فرعونية جعلها لا شيعا، وثنية شركية، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إبليسية أخرجت الناس عن الصراط المستقيم. فيقول تعلموا. وأنت يا من تعلمت تعلموا، وإن أولى ما يتعلمه شبابنا أن يعرفوا مسألة وتفسير آيات يتلونها كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أولى ما يعرفه صغارنا، صغارنا يوم نطقهم يوم وعيهم من هم المنعم عليهم ومن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون. هذا أول ما ينبغي أن يتعلموه، علمهم هذا قبل أن تموت، علمهم مكان السلف يبدأون ويختمون به. ابن عون رحمه الله مات ويقول السنة السنة. يونس بن عبيد يعلم ابنه ماذا؟ يا بني بلغني أنك تذهب إلى بيت عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. أنا أقول لولدي لأن تلقى الله هكذا أحب إلي من أن تلقاه برأي برهامي أو برأي رسلان أو برأي حسان أو برأي حويني أو برأي قرضاوي أو برأي قطب أو برأي البنا أو برأي طحان أو برأي غزالي أو برأي كل أهل البدع. نعم نعلمهم هذا حتى إذا متنا ما تعلق في رقابنا يوم القيامة، نبدأ بالمسائل، مسائل الموت، مسائل الوفاة. لا نعلمه كيف يأكل ويشرب وفقط وكيف يعتقد. حتى إذا لقينا ربنا لقيناه وقد علمناه من هم أصحاب الصراط المستقيم، ولا عجب أن يخرج من أولادنا من لم يبلغ وهو يعلم عدوه، فإن الصحابة قد علموا من لم يبلغ أن يقتل رأس الشرك وفرعون الأمة، فمن الذي قتله؟ إلا من تربى على معرفة من عدوه. فضلا أن يقول هذا الذي تحسبه أنت من دعاة السنة، تعلموا أولا، وهؤلاء لهم جهود، وصار الناس يمدحون لا بالسنة بل بالجهود وإن كانت ضد السنة. لا بارك الله في كلمة خرجت من واحد يصد بها عن سبيل الله، لا بارك الله في كلمة خرجت من واحد يخدع بها شباب المسلمين، يخدع بها شباب المسلمين. وإن لنرى أن من أوجب الواجبات اليوم على المربين على الدعاة على العلماء وضع النقاط على الحروف، وإن هذا ومن فضل الله لا يحتاج وقتا طويلا ولا يحتاج إلى إعداد يأخذ بالسنوات. يمكن بفضل الله، والواحد يركب سيارته وقد وقف شاب عند باب السيارة قبل أن تغدر بدقائق، لو استنصحك أن تنصحه بالدين كله وأن تنصحه بالسنة كلها من فضل الله عز وجل. إي والله يا أخواني، لكن استحضر القضية، لأنك تطلب وتعيش لقضية دنياك ولو في نصف دقيقة. لو خلي بينك وبين مسؤول تريد شقة أو تريد وظيفة، كم كلمته وهو يركب الأسانسير ولخصت قضيتك ويركب الأسانسير، لخصت قضيتك والناس يبعدونك وأنت تقفز على أكتافهم ربما لتقول يا مسؤول كلمة أنا في لحظة واحدة. في الصحيح عند البخاري وغيره أن رجلا جاء يفرق الناس يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أرب ماله، أرب ماله، ما حاجة اتركوه. حتى أتى النبي فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني عن النار. وهو يفرق الناس، وعلمه النبي ذلك. لقد كان النبي يختصر الدين كله في الكلمة لمن يعيها، قل في الإسلام قولا في الصحيحين لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل أمنت بالله ثم استقم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ محمد، يقول مجموعة من زملاء العمل اتفقوا على عمل مسابقة إنقاص الوزن، وحددوا أن صاحب المركز الأخير يدفع مبلغ 500 جنيه، وأصحاب المراكز من الثاني حتى قبل الأخير يدفع 200 جنيه، وصاحب المركز الأول يأخذ المجموعة ولا يدفع شيئا، فهل يعد هذا من الميسر؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هذا لا يجوز، وبذل العوض في هذا لا يجوز. المسابقة على هذا جائزة، نتسابق أينا الذي ينزل وزنه، لأن إنزال الوزن مما يستعان به على كمال الصحة، وهذا أمر مرغب فيه في الجملة. أما بذل المال في هذا فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فالمسابقة المجردة عن هذا جائزة ما لم تدخل في منهي شرعي، وأما بذل المال في ذلك فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلم عليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بحاء، يقول كان معي مبلغ من المال 32,000 جنيه، واشتريت به ذهبا لحفظ هذا المال، ومقدار هذا الذهب 38 جراما عيار 21، فهل عليه زكاة؟
أعيد.
يقول كان معي مبلغ من المال 32,000 جنيه، فاشتريت به ذهبا لحفظ هذا المال، ومقدار هذا الذهب الآن بعد الشراء 38 جراما من عيار 21، فهل عليه زكاة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا مال نعم بلغ النصاب فعليه الزكاة باعتبار الفضة، لأن الإنسان يقدر الزكاة بالأحظ للفقير، والأحظ للفقير أن تقدر بالفضة، وبتقدير الفضة يبلغ هذا المال النصاب وزيادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بألف، يقول فاتتني صلاة الفجر جماعة، واستيقظت من النوم على رنة صديق لي في العمل، فقمت ونزلت مسرعا لأدرك سيارة الشركة، وكان متبقي ثلث ساعة على الشروق، فلم أدري ماذا أصنع حتى أصلي بغير، هل أصلي بغير وضوء أم ماذا أفعل؟ فانتظرت حتى وصلت الشركة بعد ساعة وصليت هناك، فهل علي إثم والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أنك آثم، لأنك لم تتصرف التصرف الشرعي الصحيح، كان عليك أن تتوضأ أو أن تصلي. فإن خفت فوات الرفقة ولا تستطيع تحصيلها بسهولة، لأنك يمكن أن تلحق هؤلاء بسيارة أخرى، ليس باللازم أن تذهب إلى سيارة الشركة، لكن لو أنك تتعرض لفوات الرفقة ولا تتمكن من اللحاق بهم أو كذا، توضأ كما تغسل وجهك، توضأ ثم تصلي في السيارة إن عجزت عن النزول في الوقت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بريشيا من إيطاليا من الأخ أحمد، يقول هل يجوز لي التأمين على السيارة عن طريق البنك لكونه أرخص من شركة التأمين، مع العلم أننا مجبرين على فتح حساب في البنك لكي يأتي الراتب عليه؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن تجبر على فتح حساب في البنك ليأتي الراتب عليه هذا لا إشكال فيه، لأنك لست مختارا. أما مسألة التأمين فينظر، إن كان التأمين إجباريا فلا حرج لو أمنت عن طريق البنك إذا كان البنك لا يأخذ منك شيئا، أما إذا كان يأخذ منك شيئا زائدا وهناك مثلا شركة أخرى أو غير ذلك وأنت مضطر أيضا للتأمين على السيارة حتما ولا بد، فاختر الشيء الذي لا مخالفة فيه سواء كان البنك أو غير البنك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أسأل عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من بيلا من الأخ عزت، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال شيخنا، بالنسبة للشقق اللي بتبنيها الحكومة وبتمنع بيعتها لبعد مثلا 20 سنة أو 15 سنة أو مدة محددة، وطبعا بيديوها بمبلغ بسيط، فاللي أخذ الشقق دي هل يحق له البيع إذا احتاج، وما حكم التجارة في هذه الشقق؟
نعم، يعني شراؤها شراء شرعي؟
الحكومة تبني هذه العمارات وتقول الشقة مثلا ب 25,000، ولا يحق للبائع للمشتري البايع قبل 20 سنة أو 15 سنة.
نعم.
فأصبح الآن صاحبها محتاج إن هو يبيع.
يعني حتى يسدد كامل المبلغ.
حتى يسدد كامل المبلغ وتحديد الزمن نفسه كمان يعني مدة محددة ما يبيعش قبل كده.
نعم.
ومن فحكم البيع وحكم التجارة في هذه الشقق.
نعم. الحمد لله رب العالمين. الأمر هذا يرجع إلى الشرط، لأن الدولة إذا تبيع ذلك فإنها قد تبيع ذلك وترهن هذه الشقة إلى أن يسدد المبلغ كاملا، وحينئذ فالشقة مرهونة لدى الدولة ولا يجوز بيعها، وأنت قد اشتريتها على هذا الشرط. طالما أن الشراء شراء شرعي فلا يجوز لك أن تبيعها في هذه المدة، فيرجع في ذلك إلى القانون. القانون يسمح فلا إشكال ولا بأس، القانون ما يسمح يبقى لا يجوز لك، وبناء عليه فلا يجوز المتاجرة فيها إذا كانت الدولة لا تسمح بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ أبي عبد الله، يقول هل يجوز بيع سبلة الدواجن لمزارع السمك من أجل إطعامها؟
الحمد لله رب العالمين. هذه السبلة إنما هي لمأكول لحم فتكون طاهرة، هذه تكون طاهرة إذا كانت لمأكول لحم، وإذا كانت طاهرة فيجوز بيعها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بألف سين، يقول بعد حرق الورق الذي يكون مكتوبا فيه آيات قرآنية أو أحاديث نبوية هل لابد من دفنه أم يكفي فقط حرقه؟
الحمد لله رب العالمين، يكفي حرقه لأنه ذهب ولم يعد هناك حروف ولا شيء، وهذا رماد، ولو دفنته لا إشكال، فإن تركته فلا إشكال وإن دفنته فلا إشكال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من السعودية من جدة من الأخ محمد، يقول اتفق أخ مع أشخاص لبدء تجارة وهو سيشتري البضاعة إن شاء الله بالأجل، ولكنه مسؤول عن سداد قيمة البضاعة أمام المورد وهم سيتكلفون بتجهيز المحل وإعداده، فهل يلزمه أن يخبرهم أنه سيشتري البضاعة بالأجل أم لا يلزمه؟
أعد.
يقول اتفق أخ مع أشخاص لبدء تجارة وهو سيقوم بشراء البضاعة ولكن بالأجل، وهؤلاء مسؤول وهو مسؤول عن سداد قيمة هذه البضاعة أمام المورد، وهم أي شركاؤه سيتكلفون بتجهيز المحل، فهل يلزم أن يخبرهم أنه سيشتري البضاعة بالأجل؟
الحمد لله رب العالمين. يبدو أن مراد السائل يعني أنه سيشتري البضاعة، أنه سيأتي البضاعة على أنه شريك لهم بالبضاعة، هو شريك، وإلا لو كان هؤلاء قد أعطوه مالا ليشتري البضاعة نقدا ثم اشتراها هو بالأجل فهذا لا يجوز، لكن المراد مراد السائل أنه لعل مراده أنه يشاركهم، هم يقومون بتجهيز المحل وكذا، وهو في المقابل يأتي بالبضاعة، لكنه يأتي بالبضاعة بأجل ويكون ضامنا له، فهل لابد أن يخبرهم بهذا أم لا؟ الجواب لا، المهم أن الشراكة تحصل، البضاعة منه والعمل منهم مع المحل أو كذا، هذا الذي يلزم به، سواء أخبرهم بأنه قد أتى بهذه البضاعة نقدا أو بالأجل، المهم أنه أتى بالبضاعة وهو ملزم بها وفقط، فهو ملزم بها، فحينئذ لا حرج في هذه الشراكة أن تكون البضاعة منه وأن يكون العمل منهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول هل يجوز الصلاة بملابس الإحرام مع كشف أحد العاتقين، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء؟
الحمد لله رب العالمين. من دخل إلى الصلاة لزمه أن يغطي عاتقيه، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فإذا صلى وليس على عاتقيه شيء فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته، فذهب أهل الظاهر إلى بطلانها والجمهور على صحتها، لكنه خالف السنة في ذلك، فعليه إذا كان محرما وأراد الصلاة أن يرجع رداءه إلى محله وأن يغطي عاتقيه، هذه هي السنة وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من الحامول من أخ رمز نفسه بخاء ألف عين، يقول: هناك أخت تعمل ممرضة في إحدى العيادات الخارجية للمستشفى وتقوم بجمع التذاكر وتدخلها حسب ترتيبها للدكتور، وهناك بعض الحالات تقضي المصلحة وتكشف وتترك التذكرة ولا تحتاجها، فهل يحق لأحد من العاملين في العيادة أو المستشفى الانتفاع بها وصرف علاج عليها وهي ليست باسمه ولا دفع ثمنها؟
الحمد لله رب العالمين، كيف يصرف علاجا ليس له، كيف يصرف علاجا ليس له؟ هذا على خلاف القانون وعلى خلاف المأذون له، فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ محمد، يقول: ما هي علامات الاستخارة نظرا لأنه لم يتبين لي شيء في منامي، وهل معنى أن قلبي منشغل بهذا الشيء يعد ذلك من اختيار الله عز وجل لي؟
الحمد لله رب العالمين. المطلوب في الاستخارة يا إخواني ليس أنك تستخير لترى رؤيا أو يأتيك شيء في النوم يقول خذ هذا أو لا تأخذه. يا إخواني الاستخارة إنما استعانة بالله سبحانه وتعالى بصلاة مخصوصة، ثم إنك تستعين بالله عز وجل بهذه الصلاة وتمشي في الأمر، فقد استعنت بالله. إن كان هذا الأمر خيرا لك سيسره الله، وإلا فستنصرف عنه، وليس باللازم أن ترى رؤيا ولا أن تكرر الاستخارة، بل يكفيك أن تستخير الله بقلب خاشع في ركعتين من غير فريضة الصلاة، تركع ركعتين خاصتين بصلاة الاستخارة، أو تستخير في صلاة نافلة وتدعو الله عز وجل، وهذا الذي عليك. مسألة بقى أن ترى رؤيا أو كذا ليس باللازم، ولهذا الشيطان قد يتلعب بك ويرى على ويأتي على خلاف يعني المراد ويدخل الغم على قلبك بهذا. فكثير من الناس يظن ويعتقد أن الاستخارة حلها والجواب فيها أن يرى رؤيا، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل إنه إذا صلى الاستخارة فقد أدى معي عليه الاستخارة لربه، والاستشارة لأمين، فيستشير أمينا ويستخير رب العالمين سبحانه وتعالى ويقدم على الأمر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: هل يجوز للمسلم الذي له تخصص في لغة أجنبية أن يستفيد ويستمع لدعاة الإسلام والسنة الناطقين بهذه اللغة التي يتقنها؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانوا من أهل السنة فعلا نعم يستمع، وما الإشكال أنه يستمع لدعاة يتكلمون في السنة بالإنجليزية والفرنسية أو كذا، نعم هذا من جملة الناس الذين يستمعون، لكن بشرط أن يكون صاحب سنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من المغرب كذلك من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما قولكم في تعبير البعض بالمظاهرات السلمية؟
الحمد لله رب العالمين، مخدوع ضحك عليه ويريد أن يضحك على الأمة، ليس هناك مظاهرات سلمية، المظاهرات لا تجتمع مع السلمية، والسلمية لا تجتمع مع المظاهرات، المظاهرات يقوم بها ثوار، فكيف ينتظر من الثوار السلمية؟ فهذه خديعة خدعوا بها الناس، ليس هناك مظاهرات سلمية، ولا يجوز مظاهرات سلمية أو غير سلمية، لا يجوز منازعة السلطان ولا الاعتراض الجماعي عليه، وإنما النصح للسلطان، الشريعة أتت بالنصح، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علنية، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي ببيته، كما قال عبد الله بن أبي أوفى، المظاهرات سبيل الغرب، ما عندهم شرع، ما عندهم مصطلح النصيحة، ما عندهم مصطلح الصبر، فكيف تستقيم حياتهم بالنسبة لهم؟ وضعوا مصطلح المظاهرات، اضرابات، اعتصامات، تفجيرات، اغتيالات، كل هذه المنتهية بالألف والتاء، وهي منتهية بالضمار. أما عندنا النصيحة، الصبر، هذا عندنا كما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من المغرب من أخي أبي عبد الرحمن، يقول: ما قولكم في تعبير البعض إذا أنكر عليه منكر قد تلبس به، هذه حرية شخصية؟
الحمد لله رب العالمين، حرية شخصية، فيما لم تقيدها الشريعة فهي لك، ازرع كما شئت، ابن كما شئت، افعل كما شئت في امورك الحياتية التي تركها الشارع لك، فاختيار سيارتك، اختيار لون بيتك، اختيار لون فراشك، كل هذا انت حر فيه. اما اذا امر الشارع بامر وجب عليك ان تقول سمعا وطاعة، ولا تقول حرية شخصية. المرأة حرية شخصية في ان تتبرج، لا ما يجوز. الرجل حرية شخصية في ان يدخن، هذا لا يجوز. انما نحن مقيدون بالشرع، ممتثلون له، ولسنا كالبهائم لا نعي هذا التقييد مبني على مصلحة ام لا، لاننا نقيد بامر الله وامر رسوله وما أمر الله به تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمبناه على المصلحة الخالصة أو الراجحة، وما نهى عنه الله ورسوله فمبناه على المفسدة الخالصة أو الراجحة. ولهذا نقول سمعا وطاعة، ما كان وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب كذلك من أخي أبي عبد الرحمن، يقول ما قولكم في تعبير البعض بقوله أنا سلفي إخواني تبليغي؟
الحمد لله رب العالمين. يقول أيضا أنا مسلم يهودي نصراني بوذي وثني مجوسي، هل يصح هذا؟ إذا قال لا ما يصح، نقول مسلم يهودي نصراني، نقول ولا يصح، تقول سلفي تبليغي إخواني، أنا محق مبطل، أنا بصير أعمى، أنا مهتد ضال، يصح هذا في العقول فضلا عن الشرائع؟ إما وإما، إما صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وإما صراط مغضوب عليهم وضالين غير المغضوب عليهم والضالين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وإنه من يعيش منكم بعدي فصار خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فلا تجتمع السلفية بحق مع غيرها، ولا تجتمع السنية بحق مع غيرها. قال مالك رحمه الله وقد سئل عن السنة، ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. وهل اخترق منهج السلف إلا من هذا التميع؟ التميع تعاون مع التبليغ، تعاون مع الإخوان، وانصح لهم، تنكر عليهم، لكن إخوانك وعلى ضرب الدعوة، وما ضر الدعوة إلا مثل هذا. ولهذا كما قلت لكم لا بد أن توضع النقاط على الحروف، النون سنة، سنة ما تكون كنون الإخوان، الإخوان إخوان، والسنة سنة، والتبليغيون أتباع محمد إلياس تبليغيون، وتنظيم القاعدة أتباع بن لادن والظواهري، وتنظيم داعش أتباع بغدادي وأتباعه، والتكفير والهجرة أتبع شكر المصطفى، والحدادية أتبع محمود الحداد، كل هؤلاء لابد أن توضع النقاط على الحروف، فلا تجتمع السنة مع غيرها. قيل لأبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى، قال هو رحمه الله تعالى في تعريف السني، قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب بشيء منه. يبقى ما السنة عند مالك؟ ما لا اسم له إلا السنة. ومن السني عند أبي بكر بن عياش؟ الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، وقريب منه ورد من أصوان من أخ رمز نفسه بألف عين، يقول بعض ممن ينتسبون إلى المنهج السلفي يشاهدون المباريات حتى وصل الأمر أنهم يتضاحكون بالكلام عنها في المساجد أمام العوام مع حدوث مشاجرات وتعصب من المشجعين لهذه الفرق الكروية، فهل من كلمة توجيهية لهم من فضيلتكم؟
لمن؟
يقول بعض ممن ينتسبون المنهج السلفي يشاهدون
الحمد المباريات. لله رب العالمين، منهج سلفي وينشغل بمباراة كرة القدم ودوري وكاس وأمم وعالم، رجل سلفي منشغل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما معنى سلفي؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هل من فهم سلف الأمة اللاعب القائم على المقامرة، اللاعب القائم على إضاعة الصلوات، اللاعب القائم على الاختلاط بين الرجال والنساء، اللاعب القائم على ضياع الولاء والبراء، اللاعب القائم على إهدار الأموال في غير حقها، اللاعب القائم على إذابة الفوارق بين الإسلام وبين غيره، اللاعب القائم على تخدير الأمة فلا تعي لما خلقت. هذا سلفي؟ سلفي كيف هذا؟ سلفي آثم هذا السلفي، وليس بسلفي فيما تعلق بالأخلاق والتربية، فإن السلفية ليست اعتقادا فقط، إنما هي اعتقاد وأخلاق، إنما هي علم وتربية. السلفي من يحرص على وقته، نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، حديث ابن عباس في الصحيح، الصحة والفراغ، يقضي وقته في طاعة ربه. كيف تكون على منبرك ترد على البدع والهواء وتكون في ملعبك توالي أهل العصيان وأهل الفسق وربما منهم أهل بدع أيضا؟ كيف يكون هذا؟ لا تكن أيها السلفي إن كنت صادقا فتنة لغيرك، يحرم هذا وعليك أشد، فإن الفتنة بك أعظم. السلفي لا يعرف مباريات، لا يعرف استقطاع أوقات في شيء من هذا، وإنما يوجه الأمة أن ترجع عن هذا الأمر وأن تتعلق قلوبها بهذا الأمر. وراء قطعة جلد العالم يبذل ملياراته حتى يصبح ثمن اللاعب أغلى سلعة في العالم، حتى صار كثير من الناس اليوم لا يقال إذا قيل له ماذا تريد أن يكون ولدك، عاش الناس ظهرا، أريده طبيبا، أريده مهندسا، اليوم يقول أريده لاعبا مشهورا، لأن هذا يختصر له الملايين والمملينة. فينبغي على السلف بصفة خاصة أن يبتعد عن هذا، وأن يكون فتنة، وأن يتوب إلى الله وقد يفتن. واعلم أيها السلفي أن للقلب منفذان للشيطان وليس منفذا واحدا، فإن أمنت منفذ الشبهات فاعلم أن منفذ الشهوات منفذ خطير، وقد تكون القشة التي تقسم ظهرك ليس من قبل معتقد خارجي أو اعتزالي أو مرجئي، بل تكون من شبهة، من شبهة مال وامرأة ولعب وغير ذلك. فاعلم منفذ إلى القلب ليس منفذا واحدا، هو منفذ الشبهات، فطالما أنك قمت وسددت هذا الباب أمنت. لا يا أخي، فالقلب السليم من سلم من الشبهات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من البحيرة من الأخ إسلام، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته
شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم.
مرحبا شيخ إسلام، أهلا وسهلا.
لو تكرمتم شيخنا سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
في يا شيخنا بارك الله فيكم كلمة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول رحمه الله: وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء، أحدها تدبر القرآن، والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق، والثالث العمل بموجب العلم. فيعني أريد من فضيلتكم يا شيخنا توضيح هذه الكلمات وبيان فضل اليقين، بارك الله فيكم.
نعم، بارك الله فيك.
والسؤال الثاني شيخنا بدل تكرمتم، يعني في حد اللعان إذا قذف الرجل امرأته بالزنا برجل بعينه يعني ثم لعنها سقط الحد عنه لهما ويحصل التفريق شيخنا بارك الله فيكم. طيب لو راجع يا شيخنا كذب نفسه، لو أكذب نفسه، فأهل العلم يذكرون أنه لو أكذب نفسه أو لو أكذبت نفسها لا يرجعون، ولكن هل إذا أكذب نفسه يعود فيقام عليه حد القذف وله ولها، يعني على هذه المرأة وللرجل الذي رماها بها؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن كلمة شيخ الإسلام في بيان اليقين فهي كلمة جميلة وعظيمة، ولا شك أن اليقين إنما يزداد بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فاليقين درجات وليس درجة واحدة ومراتب وليس مرتبة واحدة. ومن قال بأن اليقين شيء واحد ولا يتفاضل الناس فيه أو حتى لا يتفاضل الشخص باعتباره فهذا غلط، بل اليقين يتفاضل حتى عند الأنبياء فضلا عن أتباع الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاليقين يزداد بأمور، كلما انتقل الإنسان من أمر إلى آخر ازداد يقينه، وإن كان اليقين في قلبه كاملا لكن يزداد كمالا شيئا بعد شيء. ومن الأمور التي يزداد بها اليقين ما ذكره شيخ الإسلام: تدبر القرآن ثم تدبر الآيات الكونية. أي مراد شيخ الإسلام تدبر الآيات الشرعية وتدبر الآيات الكونية، فقد جعلهما الله سبحانه وتعالى سبيلا من سبل إقامة الحجة على الخلق. تدبر القرآن، تدبر القرآن والوقوف عند أوامره ونواهيه، عند وعده ووعيده، عند قصصه، عند مآل الناس إلى جنة وإلى نار، عند أمثاله التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن. فقد تنوع القرآن في عرض الحجج ولم يتخذ طريقا واحدا ولا سبيلا واحدا. الأوامر والنواهي، الوعد الوعيد، القصص، الأمثال، الجنة، النار، كل ذلك مذكور في القرآن لتنشط النفوس ولتقام الحجج وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولم تكن الآيات الشرعية فقط وإنما الآيات الكونية التي تخاطب العوام. فقد يقول قائل: أنا لا أقرأ القرآن ولا أعرف قراءته، فعندك آيات كونية، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، عندك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عندك في كل شيء آية، مأكلك، مشربك، مخرجك، عرقك، لعابك، سمعك، بصرك، طير، حيوان، آيات كونية تحرك القلوب إلى الاعتقاد أن الخالق واحد. وإذا اعتقدت ذلك بيقين أسلمك إلى أن المعبود واحد، فكما لا خالق مع الله فلا معبود مع الله. ثم العمل بموجب العلم، وإلا كان العلم وبالا على صاحبه. فإن أعظم ما يقود في العبد إلى بر الأمان في السير إلى الله العلم النافع الذي به تعرف العقيدة الصحيحة والعبادة المقبولة والمعاملة المشروعة والأخلاق المستقيمة. فلا يعرف هذا إلا عن طريق العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن اللعان فإذا ما لعن الرجل امرأته وضرأت المرأة عن نفسها كذلك لعن الرجل بالأيمان وضرأت المرأة عن نفسها بالأيمان، حينئذ يفرق بينهما فرقة مؤبدة. ثم تكلم العلماء عن هذه المسألة: ماذا لو أكذب الرجل نفسه بعد ذلك، هل يحل له أن يرجعها أم لا؟ خلاف، والصحيح أنه لا يحل له بعد ذلك أن يرجع، فتحرم عليه تحريما مؤبدا. ثم إن هذا القاذف لهذه المرأة إما أنه يقذفها بدون تعيين رجل، فيقول رأيت امرأتي تزني، فحينئذ الأمر قاصر عليه وعلى المرأة ولا يتعداهما. وإما أن يسمي فيقول رأيتها تزني مع فلان، فهذا قذف. فإما أن يأتي القاذف بأربعة شهداء أو حد في ظهره. واللعان شيء مع المرأة والقذف شيء آخر. ولهذا في حديث البخاري في حديث العسيف الذي زنى بامرأة الرجل قال: إن ابن هذا زنى بامرأة هذا وكذا، ثم ذكر القصة. وفي آخرها أن النبي قال واخدوا يا أنيس إلى مرأتي هذا فإن اعترفت فرجم إن اعترفت فاعترفت فرجمه. لو ما اعترفت لكان هذا قاذفا، إما أن يأتي بأربعة شهداء حتى لو قال أنا زنيت بها، إما أن يأتي بأربعة شهداء وإما حد في ظهر، وعليه فالقذف لازم لهذا الرجل الذي قذف امرأة مع الرجل، لازم إياه من أول الأمر سواء طالما عينة، سواء أكذب نفسه أو لم يكذب نفسه، هذا بالنسبة للرجل إذا عين، إما أن يأتي بشهداء وإما الأيمان إنما نفعت مع امرأة فقط فسمي لعانا، أما مع هذا الرجل الذي عينه إما أن يأتي بشهداء وإلا يحد في ظهره. أما امرأته إذا أكذب نفسه فهل يحد حد القذف في هذا أم لا؟ حد القذف مبناه على مطالبة المرأة، ولو طلبت المرأة بذلك لكان كذلك، إما أن يأتي بأربعة شهداء أو حد في ظهره، هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزعفران من أخت رمزت لنفسها بجيم طاء، يقول هل يجوز للفتاة أن ترتدي أمام أخيها البناطيل والقمصان؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت هذه بناطيل ضيقة أو تحدد أو تحجم وهي بناطيل نسائية ليست كبناطيل الرجال فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولو أمام إحدى محارمها ولو أمام أبيها، فلا يجوز للفتاة أن تظهر ولو أمام أبيها بهذه الثياب التي فيها فتنة. أما إذا كانت بناطيل تشبه الرجال هذه محرمة ولو كانت وحدها لعلة المشابهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تلبس لبسة الرجل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال،
وأنا أحذر يعني من هذه المسائل، الحقيقة كثير فعلا من البيوت لا يراعي مثل هذه الأشياء، ويقول البنت في بيتها والبنت تظهر أمام أخيها وقد يكون أخوها بالغا أو كذا وتترخص في هذا، فربما تظهر بهذه الثياب الفاتنة، هذا ما يجوز. ويلمح إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بصلاتهم أبناءهم سبع ذروهم عليهم أبناءهم وفرقوا بينهما في المضاجع، فرقوا بين الأولاد في المضاجع في المضاجع، هذا إشارة إلى ماذا؟ يعني إذا وصلوا إلى سن ما أي ازدادوا احتياطا وازدادوا انضباطا في هذا، ومن ذلك فرقوا بينهم في المضاجع، ومن ذلك ألا تظهر الفتاة أمام محارمها بثياب قد تكون فاتنة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ أبي أنس، يقول ما توجيهكم للفتاة أو الشاب الذي يرفض الزواج بدعوى أنه كلما تقدم عروس يكون من العوام وليس على السنة، وقد يكون شخصا عاديا ليس له علاقة أصلا بالمبتدعة أو الجماعات الحزبية الضالة؟
هذه فتاة؟ فتاة
يقول عن الاثنين يعني.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن الفتاة أو عن الشاب الذي يرفض الزواج إلا إذا كان بصاحب سنة فجزاهما الله خيرا، وهذا الذي ينبغي عليهما، فإن الزواج عشرة تدوم وهو عقد ليس مؤقتا بل هو عقد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فنعم اختيار الصالح أصل عظيم، الله قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فالبنت إذا رفضت من يتقدم لها اليوم لأنه ليس على الاستقامة حتى ولو كان عاميا، في عامية قد تختار عاميا، لكن في أخت صالحة أخت طالبة علم أو أخت مستقيمة أو أخت تعرف سنة ومنهجا تسارع فتقبل عام وتقول هذا ليس بمبتدع ولا يتبع فكرا لكن عنده فكر آخر، عنده فكر التساهل، هذا العام إذا تزوج المرأة الصالحة ها ما حكم المصافحة؟ سوف يغضب جدا إن لم تصافح أقاربه. ما حكم الاختلاط؟ سوف يغضب جدا إن لم تخالط في المناسبات، ستتعب جدا. البنت تختار الصالح، تنتظر سنة تنتظر سنتين وتدعها من استعجال أمها، يا بنتي هذا القطار يا بنتي يمضي القطار يفوتك يا بنتي، والبنت من أول 14 سنة والأم على رأسها يا بنتي اقبلي يا بنتي اقبلي، وتجد بعض الآباء اي والله قد بعض الاباء يشكو للواحد يقول انا خايف ان البنت ما تتزوج وعندها 18 سنة، لا تنتظر حتى يرزقها الله الزوجة الصالح وكذلك الشاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخت رمزت لنفسها بألف ياء، تقول أعطي إجازات في القرآن لبعض الأخوات ولكن أخشى أن يكون بعضهن على غير السنة، فهل يلزمني والحال هذه كتابة براءة في الإجازة من البدع وأهلها لتبرأ ذمتي بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نعم جزاك الله خيرا أن تكتب في الإجازة وأنني لا أحل لامرأة تجيز بناء على إجازة هذه أحدا من أهل البدع، أو إذا كانت صاحبة بدعة أن تجيز بها. لكن عليك أولا، بارك الله فيك، عليك أولا أن تتفقد هذه الأخت تقرأ عليك، لسيما أنها تقرأ عليك 30 جزءا، لو جلست معك 30 دقيقة لاستطعت أن تعرف منهجها، فكيف ب30 جزءا؟ تركتيها إلى إعطاء الأجازة؟ لا، الأول افعل ما فعل زائدة لما كان الرجل يأتيه ليطلب حديثة، فقال له هل أنت على السنة؟ فقيل له متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فاليوم الواحد يتفقد بإجازة خاصة، بخلاف خطبة جمعة دخل واحد في خطبة إخواني محترق ولا تكفير أو لأخرج، هذه خطبة جمعة، هذه ليست مجالس خاصة، إنما مجلسي الخاص، إجازتي الخاصة، تكليفي الخاص لبعض الناس، لابد أن يكون على السنة، لابد أن يكون على السنة. فكذلك من طلب منك إجازة خاصة سليها أولا عن السنة، إن كانت عليها فاجعلها تقرأ وإلا فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الشرقية من الأخ حسام، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يا شيخنا، الآن في مسجد به انحراف يسير في القبلة يعني.
نعم.
فهل يدور هذا الانحراف بالنسبة يعني استقبال القبلة، وهل تبطل الصلاة، وما الضابط الانحراف الذي تبطل به الصلاة؟
نعم، بارك الله. الحمد لله رب العالمين. أما عن انحراف اليسير في القبلة فالعلماء قالوا بأنه يسامح فيه، فالانحراف اليسير هذا في القبلة يسامح فيه، فبين المشرق والمغرب قبلة، وكان أثر فيه كلام، لكن الفتوى على أن مثل هذا الانحراف اليسير لا يؤثر. لماذا؟ لأننا نتجه إلى جهة القبلة وليس إلى عين القبلة اللي هي الكعبة، فمن كان في الكعبة يعاينها لزمه أن يتوجه لعينها، أما إذا كان بعيدا عنها فأن يتوجه إلى الجهة، والجهة الأمر فيها. فالانحراف اليسير في التوجه إلى الكعبة يغتفر فيه، أما الانحراف اليسير في الاعتقاد الذي عليه أهل القبلة فإنه لا يسامح فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسه بميم عين، يقول ما حكم عمل مقاطع يقوم ناشرها بتركيب كلام لبعض العلماء الكبار في مسألة ما على خطأ صدر من بعض الدعاة ثم يسميه مثلا رد العلامة الفوزان على فلان؟
الحمد لله رب العالمين. أما الإتيان بمقاطع يقال فيها رد فلان العلامة الفلان على فلان، وهو لم يسمي رده بالرد على فلان، أي العالم لم يخرج ردا على فلان بهذا المسمى، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب عن هذا نقول إذا كان هذا مطابقا في الحق الذي عند العالم في الرد على الباطل الذي عند المردود عليه، فإن هذا الرد وغيره من الردود لا بأس به، بل إنك ترد على كل باطل بحق العلماء وإن لم يكونوا في زمانك. رد شيخ الإسلام على فلان الرافضي، رد إلى آخره، هذا لا إشكال، لكن ينبغي أن تكتب عبارة رد الشيخ فلان على باطل فلان، رد كذا كذا على انحراف فلان. فهذا الانحراف الموجود سوف يكون حق العالم ردا عليه في كل عصر، فرد شيخ الإسلام على انحراف التكفيريين في إشكال، مع أن شيخ الإسلام ما رد على انحراف شكر مصطفى ولا رد على انحراف دواعش. رد شيخ الإسلام على انحراف التبلغيين لا إشكال في ذلك، هذا لا إشكال. وإلا فإننا نرد على الباطل بماذا؟ بردود العلماء، ردود العلماء. لكن حتى لا يفهم من العالم رد على هذا بعينه فتقول رد على انحراف فلان، فالذي نرى أنه لو وضع هذا العنوان رد العلامة ابن باز على انحراف أسامة بن لادن، رد العلامة العثيمين على انحراف فلان الفلاني، هذا لا إشكال فيه أبدا، لأن الحق الذي عند العلماء بل عند الصحابة يرد به على انحراف أي منحرف. أما أن تقول رد الشيخ الفلاني على فلان على فلان فقد يفهم أنه رد بعين وعينة فيكون في نوع التباس، فمثل هذا يترك. هذا كله في ماذا؟ فيما لو كان رد العالم بالحق الذي عنده على باطل فلان بالباطل الذي عنده موافقا. أما أن تنتزع من كلام العلماء، هذه الحالة الثانية، أما أن تنتزع من كلام العلماء كلاما ترد به على بعض الناس تزعم أنهم من أهل الباطل، فيحصل من ذلك التلبيس والبطلان، لأن العالم رده لا يتفق مع المردود عليه، فهذا باطل ولا يجوز، هذا باطل ولا يجوز. المسألة الثالثة، لو أن شيخا رأى ذلك ورأى أن مقطعا منتشرا يقال فيه رد فلان الفلاني اللي هو نفس الشيخ على فلان الفلاني في بدعة كذا أو في خطأ كذا، فهل للشيخ أن يبرئ نفسه من ذلك وماذا عليه؟ الجواب، للشيخ حق في أن يقول أنا ما رددت عليه عينا، فحتى لا يفهم أحد أنا رددت عليه عينا فأقول لم يحصل مني رد عليه عينا. ثم بعد ذلك لابد من أمر مهم جدا حتى لا يلتبس الأمر، ألا وهو إن كان الكلام الذي نسب إلى الشيخ كلامه صحيحا وكان المردود عليه كان كلامه خطأ يستحق الرد، فحق الشيخ الذي هو موجود في المقطع يصلح للرد على خطأ هذا المردود عليه، فينبغي أن ينبه الشيخ نصحا للأمة وبيانا لحق الشريعة، كما نفى عن نفسه شيئا ظنه حقه أن يبين لكن الرد المنقول عني قد قلته وهو صحيح في الرد على هذا الخطأ، نعم هذا الرجل أخطأ والرد الموجود لي رد على هذا الخطأ، لكن أحببت أن أنبه إلى مسألتين. المسألة الأولى هكذا ينبغي أن يقول، المسألة الأولى أنني لم أعين له ردا بعيني، لكن ها أنا اليوم أرده عليه خطأه بعينه، هذا واحد. الأمر الثاني أنني أقول الأفضل للأخ الذي فعل ذلك أن يضيف عبارة الرد على خطأ فلان، وألا يقول رد على فلان حتى يلتبس، ولكن لا أعنف من فعل هذا تعنيفا يقتضي أنه رجل ضلالة أو رجل سوء أو إلى غير ذلك، وأنا أبرأ من هذه الظاهرة وأبين وبينه خصيم يوم القيامة. هذا إذا كان الرجل قد أخطأ بالفعل في تركيب كلامك على كلام غيرك بباطل أو في غير المحل والمجال أو نسب إليك كلاما ما قلت ولا قصدته أو نسب إلى المردود عليه كلاما ما قاله ولا قصده، يعني نريد يا إخواني أن نحفظ أمرين، الأمر الأول الشريعة، لا أبرئ نفسي من الرد على فلان بعينه ثم أترك الخطأ كما هو، لا، حق الشريعة ليس حقي فقط، حق الشريعة، أما ما تعالى بحقي فأفرق بين ما يقتضي التجديد على الفاعل هذا وبين ما يقتضي التوجيه والنصح، وإلا فبكلام من نرد على خطأ المخطئين وباطل المبطلين إلا بكلام علمائنا؟ وهل هناك غضاضة أن أجعل كتابا لا مقطعا في رد شيخ الإسلام على باطل الإخوان المسلمين؟ في رد ابن القيم على باطل التبليغين؟ في إشكالية؟ أتي بقواعد التبليغ وأتي بكلام ابن تيمية في رد على هذه القواعد؟ لا إشكال. لا نريد يا إخواني بارك الله فيكم أن نجعل الأمور إلى الشخصية أقرب منها إلى الشرعية. كما قد يسأل أحد الناس الشيخ سؤالا في الدين ويجيب الشيخ، ثم بعد ذلك ينتشر يجد على الشبكة فيقول أنا لم أسمح بهذا وهذا خائن وأنا سائل يوم القيامة هذا التسجيل. ليه؟ أنت قلت له لا تنشر هذا؟ أنت قلت له هذا خاص بيني وبينك أو هذا علمي ينشر؟ كما كتبت كتابا والكتاب ينشر عنك، وكما حضرت محاضرة والمحاضرة تنشر عنك، وكما أجبت عن سؤال والسؤال حتما سينشر عنك، فلا ينبغي أن تغضب ولا ينبغي أن تعنف في غير محل التعنيف. وبهذا نحفظ قدر الشيخ ونحفظ حق الشيخ ونحفظ حق الشريعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا السؤال نختم بهذه الحلقة. ورد من العراق من الأخ أحمد يقول: هل يقع طلاق الرجل لامرأته إذا طلقها في طهر مسها فيه؟ وهل إذا أفتي المرء بعدم وقوع هذا الطلاق فهل له أن يسأل غير من أفتاه؟
الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. جماهير أهل العلم على أن الطلاق في الحيض يقع، وأن الطلاق في طهر جمع فيه يقع، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين. وذهب جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق البدعي لا يقع، واستدلوا بحديث ابن عمر أيضا وبقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. وعلى من سأل أهل العلم الثقات وقد أفتوه أن يأخذ بكلامهم ولا يدور على المشايخ والعلماء ولجان الإفتاء، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.